الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذا البيت يتحدث عن الإيمان بالقدر، وهو أحد أركان الإيمان وأصول الإسلام، والدليل على وجوب الإيمان به عموما قول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فقد ثبت في صحيح مسلم أن هذه الآية نزلت في شأن قوم من المشركين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر. والدليل على وجوب الإيمان به من السنة حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا هو الدليل على وجوب الإيمان بالقدر عموما، ولا يتحقق هذا الإيمان إلا بتحقيق الإيمان بمراتب أربع ذكرها علماء أهل السنة والجماعة، وهي التي تنتظم فيها مسائل الإيمان والقدر، مسائل الإيمان بالقدر. فأما المرتبة الأولى فهي مرتبة العلم، ومعنى ذلك أن تؤمن بعلم الله تعالى الأزلي الشامل. والمقصود بذلك أن الله تبارك وتعالى يتصف بالعلم الأزلي السابق على حدوث الأشياء، وعلمه كذلك شامل محيط بكل شيء، كما قال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. فأثبت اتصافه بالعلم أزلا، وأثبت أن علمه محيط بكل شيء. ومفردات هذه الآية تجدها كثيرا في كتاب الله تعالى، كما في قوله سبحانه: يعلم ما تسرون وما تعلنون، وقوله جل شأنه: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، إلى آخر الآية من سورة المزمل، ونحو ذلك من الآيات. فالله سبحانه وتعالى علمه سابق على حدوث الأشياء، يعلم الأشياء قبل وقوعها وحدوثها، وعلمه كذلك شامل بكل شيء، شامل لكل شيء، محيط بكل شيء. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الكتابة، ومعناها أن تؤمن بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ. والدليل على ذلك قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقوله سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ونحو ذلك من الآيات. والدليل على ذلك من السنة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فهذا يدلك على أن كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. والكتابة عند العلماء لها أقسام، فمنها الكتابة الأزلية، وهي التي وقعت فيما يتعلق بالمقادير عموما، وهي التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ومن أنواع الكتابة الكتابة التي كانت يوم الميثاق، وهي التي دل عليها قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات. ودل عليها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت: إن الله تعالى لما خلق آدم استخرج ذريته فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي، وقال لطائفة أخرى: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الكتابة الكتابة العمرية، التي تكون عند تكوين الجنين في بطن أمه، وهي التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم تنفخ فيه الروح، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ومن أنواع الكتابة الكتابة الحولية، وهي التي تكون كل حول أو كل سنة، والمقصود بذلك أن الله عز وجل يقدر الأشياء التي تكون على مرور هذا الحول. وهذه الكتابة هي التي دل عليها قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر. وقد جاءت آثار متعددة عن سلفنا الصالح أنه في هذه الليلة يقدر الله عز وجل مقادير العام. ومن أنواع الكتابة الكتابة اليومية، وهي التي تكون في كل يوم، وهي التي دل عليها قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. جاء كذلك عن غير واحد من سلفنا الصالح أن الله عز وجل كل يوم يقدر أمورا معينة، فيحيي من يشاء ويميت من يشاء ويرزق من يشاء ويمنع من يشاء إلى غير ذلك. فكل هذه أنواع للكتابة ذكرها علماؤنا استنباطا من النصوص الشرعية. وأما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، فهي الإيمان بقدرة الله ومشيئته النافذتين الشاملتين. ومعنى هذا أن تؤمن أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأنه تبارك وتعالى يتصف بالمشيئة العامة النافذة التي لا يعجزها شيء، فلا يحدث شيء في كونه إلا بمشيئته وإرادته. والدليل على ذلك قوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والمشيئة عند علمائنا تنقسم إلى قسمين: مشيئة كونية ومشيئة شرعية. فأما المشيئة الكونية فهي التي تتعلق بكل الكائنات سواء أحبها الله أم لا، وهي التي دل عليها مثل قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالله سبحانه وتعالى يشاء كل شيء، فلا يحدث شيء في كونه إلا بمشيئته. وهذه الإرادة أو هذه المشيئة هي التي تتعلق بالكائنات عموما وبالمرادات عموما سواء أحبها الله أم لا. فيدخل في ذلك الكفر والبدع والمعاصي والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل هذه الأمور واقعة في كون الله تعالى بإرادته ومشيئته، ولكنها ليست مما يحبه الله، وليست مما أمر الله به عباده، بل على العكس كرهها ومقتها ومقت أهلها ونهى عنها. فنحن نقول إن هذه الأمور واقعة بمشيئة الله تعالى، وإنها واقعة بمشيئته الكونية أو القدرية. وأما المشيئة الشرعية فهي التي تتعلق بالمرادات التي يحبها الله ويرضاها فقط، فيدخل في ذلك الإيمان والسنة والطاعة والخير والبر ونحو ذلك. فهذه الأمور تقع بمشيئة الله الشرعية الدينية، وهذه المشيئة هي التي تقتضي الأمر بهذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بكل ذلك، أمرنا بالإيمان والطاعة والسنة وغير ذلك، فهذه الأمور يقال إنها داخلة في مشيئة الله الشرعية. فلابد من معرفة الفرق بين هاتين المشيئتين، أو لابد من معرفة الفرق بين هذين القسمين للمشيئة والإرادة، لأن التفريط في ذلك يؤدي إلى الوقوع في خلل عظيم. فالذين نظروا إلى الأمور التي لا يحبها الله ولا يرضاها من الكفر والفسوق والعصيان ونحو ذلك، لما نظروا إليها فعلموا أنها واقعة بإرادة الله عز وجل، ظنوا أنه لا ينبغي إنكارها ولا ينبغي النهي عنها، وظنوا أن الله عز وجل طالما أرادها وشاء أن تحدث في هذا الكون فإنه لا ينبغي شيء من ذلك، وينبغي أن يرضى بها وتقر. وهذا غلط عظيم، ومنشأه التفريط في معرفة هذين القسمين اللذين أشرت إليهما. فلو فرق القوم بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية لما وقعوا فيما وقعوا فيه، ولعلموا أن وقوع هذه الأشياء بمشيئة الله عز وجل لا يعني أنه يحبها أو يرضاها، ولا يعني أننا نقرها ولا ننهى عنها. فلابد من معرفة هذا الفرق حتى ننجو من هذا الضلال الذي وقع فيه القوم. وأما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، فهي الإيمان بخلق أفعال العباد. ومعنى ذلك أن تؤمن أن الله عز وجل خلق أفعال عباده كما خلق ذواتهم، فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، ليس الأمر أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، بل أفعالهم هذه مخلوقة محدثة لله تبارك وتعالى. والمقصود بذلك أيضا أن الله عز وجل يمكن العبد من أفعاله كلها، خيرها وشرها، فإذا فعل العبد شيئا من الطاعات أو الخيرات فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعله يفعل ذلك، وإذا فعل شيئا من أمور الشر والمنكرات فالله تعالى هو الذي جعله أيضا يفعل ذلك. فالله سبحانه وتعالى يمكن العباد من أفعالهم ويجعلهم يفعلونها ويأذن لهم فيها، كل هذا داخل في معنى خلق أفعال العباد. وقد دل على هذه المرتبة قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، على اختلاف المفسرين في تفسير كلمة ما هنا، هل هي مصدرية أم موصولة. على كل حال، الآية تدل على خلق أفعال العباد كما حقق ذلك غير واحد من علمائنا. ودل على هذه المرتبة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فالله سبحانه وتعالى يصنعك ويصنع عملك ويصنع فعلك، فكل هذا لابد من الإيمان به، وهو داخل في الإيمان بالقدر. ومرتبة خلق الأفعال خاصة تشكل على كثير من الناس، فيفهم أنها تفيد الجبر. إذا سمع قولنا إن الله عز وجل يخلق أفعال عباده، فهم منه أنه سبحانه يجبرهم على هذه الأفعال، وأنهم لا حيلة لهم في فعلها على الإطلاق، ولا اختيار لهم فيها ولا إرادة. وهذا غلط عظيم، فالعبد له إرادة وله مشيئة وله اختيار، وكل ذلك تابع لمشيئة الله تعالى. والآيات في هذا المعنى كثيرة بينة. يقول الله عز وجل: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ويقول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعباد مشيئة، ولكنه جعلها تابعة لمشيئته. فالعبد له اختيار وبه يحاسب عليه، ولولا ذلك لكان الله عز وجل متصفا بالظلم وحاشاه، إذ كيف يجبر العبد على شيء ثم يحاسبه عليه، وكيف يجبره على معصية ثم يعذبه عليها. فكل واحد منا له اختيار، والله سبحانه وتعالى يمكنه مما يقتضيه اختياره هذا، وهذا هو معنى خلق أفعال العباد. فالله عز وجل يعلم منك مثلا أنك تريد الطاعة وتحرص عليها وتختارها، فيمكنك من ذلك، وهذا التمكين هو الذي نعبر عنه بخلق الأفعال. وفي المقابل، يعلم منك مثلا أنك تريد معصية ما وتسعى إليها وتختارها، فيمكنك من ذلك، وهذا هو الذي نعبر عنه أيضا بخلق الأفعال. فخلق الأفعال إنما هو تمكين منها وتيسير من الله عز وجل بفعلها، ليس في هذا الأمر ما يقتضي جبرا أو قهرا على الأفعال. فلابد إخوة الإسلام من معرفة هذا، لابد من إثبات مشيئة العبد وإرادته واختياره كما أثبتت ذلك النصوص الشرعية، لابد من الإيمان بهذا، ولابد من الفهم التام أن هذا الأمر لا يتعارض إطلاقا مع خلق أفعال العباد. فهذه هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، فلابد من معرفتها والإيمان بها، ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بذلك. وفيما يتعلق بالتفريق بين القضاء والقدر، فالعلماء يقولون: القضاء فعل الله عز وجل، لأن القضاء هو الحكم، فحكم الله تبارك وتعالى هو فعله، فالقضاء المقصود به فعل الله عز وجل، وأما القدر فالمقصود به علم الله تبارك وتعالى، وبناء على ذلك فالقدر سابق على القضاء، فالله سبحانه وتعالى يقدر ثم يقضي. هذا هو الفرق بين الكلمتين أو اللفظتين كما قال أهل العلم. وفيما يتعلق بالإطلاق، فكل واحدة من هاتين اللفظتين إذا أطلقت دخلت فيها الأخرى، فالقضاء إذا أطلق دخل فيه القدر، وكذلك القدر إذا أطلق دخل فيه القضاء، وإذا ورد الجمع بينهما فإن الفرق بينهما يكون كما عرفت. نعود بعد ذلك إلى كلام الإمام رحمه الله، قال: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. قوله دعامة: دعامة الشيء هي ما يسنده، تقول هذا دعامة لهذا إذا كان مسندا له أو ممسكا له. وقوله عقد الدين العقد بكسر العين هو القلادة، وبفتحها هو العهد أو الميثاق أو نحو ذلك. وأصل مادة العقد كما قال علماء اللغة تدل على الميثاق والتأكيد والارتباط ونحو ذلك. وسمي العقد عقدا لأنه ينتظم أشياء معينة ويجمعها في إطار واحد، وهكذا شأن القلادة. فإذا قلنا عقد الدين فالمقصود بذلك أن الدين يشمل أمورا متعددة، يشمل مسائل كثيرة، يشمل أصولا متعددة، فهذا هو المقصود عندنا بعقد الدين. وهذه الأصول أو المسائل مترابطة متوافقة، كل واحدة منها ترتبط بأختها، فلا يجوز لك أن تأخذ ببعضها على حساب بعض، كما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلابد من الدخول في دين الإسلام ككل، لا يجوز أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولا يجوز أن نأخذ شيئا وندع شيئا. فهذا هو المقصود بقولنا عقد الدين. وإذا قلنا في القدر إنه دعامة عقد الدين فهذا له معنى مقصود، وهو أن القدر يمثل أصلا من أصول الإسلام، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، وهذه مقولة عظيمة: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض توحيده. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض توحيده. وهذا أمر لا إشكال فيه بعدما عرفت من معاني مراتب القدر، فإن الذي يكذب بقدر الله تبارك وتعالى لا يثبت له توحيد على الإطلاق. فالذي يكذب مثلا بعلم الله تعالى وينكره ويقول إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء حتى تقع كما قالت القدرية الأوائل، فإن هذا لا يثبت له توحيد، لأنه يثبت النقص لله تبارك وتعالى، وهذا يضاد توحيد الأسماء والصفات. والذي يقول مثلا إن الله تعالى لا يقدر على أفعال عباده ولا يخلقها وإنما هم مستقلون بها، فلازم قوله هذا أن هناك خالقا آخر مع الله عز وجل، وهذا يضاد توحيد الربوبية. والذي يقول هذا أيضا لا يستقيم منه أن يسأل الله عز وجل الهداية ولا أن يستعيذ به من الضلال، لأن الله عنده لا يقدر على ذلك، لا يقدر لا على هداية ولا على ضلال، وإنما العباد هم الذين يستقلون بهذا، وهذا يضاد توحيد الألوهية الذي هو صرف العبادات لله عز وجل. فهذا الضال لا يسأل الله تعالى شيئا. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإيمان بالقدر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما نظام التوحيد. فإذا وقع تكذيب بالقدر على أي صورة من صور هذا التكذيب فإنه لا يثبت توحيد ولا يتحقق إسلام. وقوله والدين أفيح، المقصود به أن الدين واسع، المقصود به أن الدين واسع رحم وفيه يسر وسماحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الإرادة هي التي سبق التعبير عنها بالإرادة الشرعية، وكما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصحوا. هذا البيت فيه حديث عن مسائل متعددة من مسائل المعتقد. المسألة الأولى إثبات منكر ونكير، وهما الملكان اللذان يسألان العبد في القبر، والكلام على فتنة القبر سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وفيما يتعلق بتسمية هذين الملكين فقد ورد في ذلك حديث يصححه بعض العلماء، وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره أتاه ملكان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث يصححه بعض العلماء ويضعفه آخرون، والواقع أن في إسناده نظرا، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن تسمية هذين الملكين متلقات بالقبول عند أهل العلم، كما قال ابن أبي داود في قصيدته هذه، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المسمات بأصول السنة، وقد سبق التعرض لهذا بحمد الله عز وجل. فالظاهر أن هذه التسمية مما تلقاه العلماء بالقبول، وإن كان في إسناد هذا الحديث ضعف. والكلام على فتنة القبر سيأتي بعد قليل كما أشرت إن شاء الله. المسألة الثانية التي وردت في هذا البيت هي إثبات الحوض، والمقصود بذلك حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون له يوم القيامة. وقد وردت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات هذا الحوض، وهي بالغة عند العلماء مبلغ التواتر. وهذه الأحاديث وردت بصفات متعددة لهذا الحوض، منها أنه ما بين أيلة وصنعاء، وأيلة مكان بالشام وصنعاء مكان معروف باليمن. ومنها أن عرضه كطوله مسيرة شهر. ومنها أن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى طعما من العسل، وأطيب ريحا من المسك. ومنها أن من شرب منه لم يظمأ أبدا. ومنها أنه يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وإذا رجعت إلى ما ثبت في شأن هذا الحوض من الأحاديث، لا سيما ما ثبت في الصحيحين، فإنك تقف على الكثير من ذلك إن شاء الله. فلا بد من الإيمان بهذا الحوض وإثباته كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكاره من شعائر أهل البدع. المسألة الثالثة التي وردت في هذا البيت هي إثبات الميزان. والميزان هو الذي يكون يوم القيامة، وفيه توزن أعمال العباد، أو يوزن العباد أنفسهم كما سننوه به إن شاء الله تعالى. وقد وردت الآيات الكثيرة بإثبات هذا الميزان، كما في قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن ذلك قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة ومشهورة، وكذلك الأحاديث، كما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني من الخطايا والذنوب عياذا بالله تعالى. فيقول الله عز وجل له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: أي رب لا. فيقول الله عز وجل له: إنك لا تظلم، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في إحدى الكفتين، يعني كفتي الميزان، وتوضع السجلات في الكفة الأخرى. فيقول: أي ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتطيش السجلات ولا يفقل مع اسم الله شيء. ومن ذلك ما ثبت عند أبي داود وغيره في شأن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لساقا عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فكل هذه الآيات والأحاديث تثبت الميزان. وهذا الميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي، له كفتان حسيتان مشاهدتان، فليس كناية عن العدل كما يقول أهل البدع، وإنما هو ميزان حقيقي حسي مشاهد. والكفتان جاء في إثباتهما الحديث المشار إليه، وهو حديث صاحب البطاقتين. وفيما يتعلق بالموزون الذي يوزن في الميزان، فقد تنوعت في ذلك النصوص. فمن النصوص ما جاء بإثبات أن الذي يوزن في الميزان هو العامل نفسه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابن مسعود رضي الله عنه، وكما في حديثه الآخر في شأن الرجل العظيم السمين. ومن النصوص ما جاء بإثبات أن الذي يوزن في الميزان هو العمل نفسه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قولك: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن النصوص ما جاء بإثبات أن الذي يوزن في الميزان صحائف الأعمال، كما في حديث صاحب البطاقتين. فالصواب في ذلك وهو الذي قرره غير واحد من أهل العلم أن كل هذا يوزن في الميزان، فيوزن في الميزان العامل نفسه وعمله وصحائف عمله، كل هذا يوضع في الميزان ويوزن على العبد، ولا تعارض في ذلك بين النصوص على الإطلاق. قال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وفي نسخة كحبة حميل السيل. هذان البيتان يتحدثان عن مسألة هامة، وهي مسألة إخراج عصاة الموحدين من النار، وهذه مسألة عظيمة ثبتت بها الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة في مسألة عظمى وهي مسألة الشفاعة كما سيأتي تقريره بتفصيل بعد قليل إن شاء الله. فمن المسائل التي تتعلق بالشفاعة إثبات إخراج عصاة الموحدين من النار، فكل من دخل النار من الموحدين طالما أنه مات على لا إله إلا الله، وطالما أنه لم يمت على الشرك عياذا بالله تعالى، طالما أنه دخل النار واستحق العقاب بذنوبه، فإنه لا يخلد فيها على الإطلاق، بل لابد أن يخرج منها وإن أصابه ما أصابه، وإن عذب في النار ما عذب، لابد أن تأتي عليه لحظة يخرج فيها من هذه النار. وقد ثبتت بذلك الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت إليه، وهي ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما بألفاظ متعددة، منها أنه صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وألفاظها متعددة كما ذكرت لكم. فلا بد من الإيمان بهذه المسألة، ولا بد من إثباتها، والمخالف فيها هم أهل البدع. قال أهل البدع من المعتزلة والخوارج وغيرهم: إن من دخل النار لم يخرج منها قط، وإن كان عاصيا، وإن كان مذنبا، وإن كان من أهل التوحيد، وهذا ضلال عظيم، وكذبوا بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، واحتجوا بظاهر القرآن ولا حجة لهم فيه كما سنبينه بعد قليل إن شاء الله. فالإمام رحمه الله يقول: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. هذه طائفة يخرجها الله تبارك وتعالى من النار بعد إخراج الأنبياء والمؤمنين لطوائف سواهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في بعض روايات أحاديث الشفاعة المشار إليها بعد إخراج هذه الطوائف التي سبق ذكرها، من في قلبه وزن دينار أو نصف دينار أو مثقال ذرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج بقبضته أناسا من النار لم يعملوا خيرا قط، قد انتحشوا أي صاروا فحما عياذا بالله تعالى، فيلقى بهم على نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، هكذا بالتاء في آخره أو بالهاء، وجاء في بعض الروايات يقال له نهر الحياة أو الحياء بالهمز في آخره. قال صلى الله عليه وسلم: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويخرجون وفي أعناقهم الخاتم عتقاء الرحمن. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فالطائفة التي تحدث عنها الإمام رحمه الله في هاتين البيتين هي طائفة خاصة يتفرد الله تبارك وتعالى بإخراجها من النار بعد إخراج الأنبياء وغيرهم لطوائف سواها. فقال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. تطرح هذه الأجساد على النهر في الفردوس تحيا بمائه، المقصود بذلك نهر الحياة كما سبق ذكره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، هذا أيضا مأخوذ من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشار إليه. والحبة بكسر الحاء جمعها حبب، وهي بذور الصحراء، وأما الحبة بفتح الحاء فجمعها حبوب. وأما حميل السيل فهو ما يحمله في أثنائه من البذور أو الحبوب أو نحو ذلك. قال رحمه الله بعد هذا: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. تكلم في هذا البيت على مسألتين جليلتين، وهما مسألة الشفاعة ومسألة فتنة القبر. فأما مسألة الشفاعة فهي من المسائل العظيمة التي وردت بإثباتها النصوص الشرعية، وقد تحدث رحمه الله عن الجانب المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقبل أن نتحدث على هذا الجانب لابد أن نتكلم أولا على الشفاعة من منظور عام. فالشفاعة عند العلماء تنقسم إلى قسمين رئيسيين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فأما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بعد إذن الله عز وجل على جهة الكرامة للشافع، وهي التي تكون أيضا للمشفوع له الذي يرضى الله قوله وعمله. معذرة، الشافع يرضى الله عز وجل قوله وعمله، وأما المشفوع له فإنه يكون من أهل التوحيد. فالشفاعة المثبتة هي التي تتحقق فيها هذه الشروط: أن تكون بعد إذن الله عز وجل، وأن تكون على جهة الكرامة للشافع، وأن يكون الشافع ممن يرضى الله قوله وعمله، وأن يكون المشفوع له من أهل التوحيد. وهذه الشفاعة المثبتة هي التي جاءت في مثل قول الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهي التي دلت عليها الأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبقت الإشارة إليه، وسنعيدها مرة أخرى إن شاء الله. وأما الشفاعة المنفية فهي التي ينتفي فيها شرط من الشروط السابقة، أو التي تكون فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذه الشفاعة هي التي أنكرت في كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، وقوله تعالى: لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، أو كما جاء في الآية لعلي وهمت فيها. فهذه الشفاعة التي نفاها الله عز وجل في كتابه هي التي انتفى فيها شرط من الشروط السابقة الذكر، أو التي تكون فيما لا يقدر عليه إلا الله. فليس المقصود بهذه الشفاعة المنكرة على الإطلاق ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المتواترة من إخراج عصاة الموحدين من النار وغير ذلك. كلا، لابد أن تفرق بين هذين الأمرين. وأهل البدع لما أنكروا الشفاعة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بهذه الآيات التي ورد فيها إنكار الشفاعة، وهذا من سوء فهمهم، لأن الشفاعة التي أنكرت في هذه الآية هي التي عرفت وصفها، ليست على الإطلاق الشفاعة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. وجماع هذا الأمر أن تصدق بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب به كتاب الله عز وجل. فمتى تحقق لك هذا فأنت على خير إن شاء الله، ولن يلتبس عليك شيء على الإطلاق في دين الله عز وجل. هذا هو الكلام على الشفاعة بوجه عام. نأتي بعد ذلك إلى الجانب المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون إن الشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الشفاعة ما يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها غيره، ومنها ما يكون شاملا له ولغيره صلوات الله وسلامه عليه. فأما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي أنواع، منها الشفاعة العظمى، وهي التي تكون للخلق أجمعين يوم القيامة، وذلك بعدما يبعث الله عز وجل الخلق من قبورهم ويحشرهم في موقف الحشر، ويشتد عليهم الأمر من الحر والعرق والزحام ونحو ذلك. يقول بعضهم لبعض حينئذ: اذهبوا إلى رسول أو إلى نبي من أنبياء الله عز وجل حتى يشفع لكم عند الله عز وجل ويخلصكم مما أنتم فيه. فيأتون آدم ثم إبراهيم، يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى صلوات الله عليهم جميعا وسلامه، فكل واحد منهم يقول لست لها حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يعلمه إياها في ذلك المقام، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. فهذه الشفاعة هي التي نقول فيها الشفاعة العظمى، وهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي على الصحيح المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كما في القرآن. ولا يتعارض هذا مع تفسير غير واحد من السلف، أو مع تفسير مجاهد تحديدا من السلف، وهو التفسير الذي تلقاه علماء السلف للقبول وشنعوا جدا على مخالفه، وذلك تفسير المقام المحمود بإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. هذا تفسير وارد عن مجاهد رحمه الله، وقد تلقاه علماء السلف بالقبول وشنعوا جدا على من خالف فيه ونسبوه إلى البدعة. فهذا لا يتعارض مع قولنا إن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم أيضا شفاعته في استفتاح باب الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة يوم القيامة فيقول لي الخازن من أنت؟ فأقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك. ومن الشفاعات الخاصة كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب عمه أبي طالب، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب هذا إنه يجعل في ضحضاح من نار يوم القيامة، ويلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، عياذا بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب في شأن تخفيف العذاب عنه فقط، لا في إخراجه من النار، فإن أبا طالب مات مشركا كافرا، ومعلوم أن أهل الشرك والكفر لا شفاعة لهم، بمعنى أنهم لا يخرجون من النار على الإطلاق. وأما الشفاعة التي تكون عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره فهي الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع بهذه الحيثية، وكذلك غيره من الأنبياء وكذلك المؤمنون، ثبت ذلك في أحاديث الشفاعة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، إخراج عصاة الموحدين من النار. فهذا هو الكلام المتعلق بالشفاعة. وأما الكلام على فتنة القبر ففتنة القبر من المسائل العظيمة التي ثبتت بها النصوص الشرعية، وقد دل عليها قول الله تعالى في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فغاير سبحانه وتعالى بين دخول النار في شأن أولئك القوم الذي يكون يوم القيامة، وبين العرض الذي يقع لهم في هذه الحياة الدنيا. فالعرض مغاير للدخول الذي يقع يوم القيامة، فلا شك أن هذا العرض هو ما يحدث لهم في قبورهم عياذا بالله تعالى. ودل على فتنة القبر أيضا قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بسؤال العبد في قبره. وأما الأحاديث في إثبات فتنة القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، بالغة عند العلماء مبلغ التواتر كذلك، ويجمعها حديث عظيم طويل جامع، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره وصححه غير واحد من أهل العلم، وقد ذكر سياقه التام العلامة الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، فمن رجع إلى هذا الكتاب فإنه يقف على هذا السياق الكامل وسيعرف أنه جامع لما تفرق في غيره من أحاديث فتنة القبر. فنؤمن بهذه الفتنة، ونؤمن أن العبد يسأل في قبره، يسأل عن ربه ونبيه ودينه الذي يدين الله عز وجل به، فأما المؤمن فإنه يقول ربي الله ودين الإسلام ونبيي هو محمد صلى الله عليه وسلم وقد آمنت به وصدقت، وأما الكافر فإنه يقول كما قال صلى الله عليه وسلم لا أدري. ونؤمن كذلك بالعرض الذي يكون في القبر، فالمؤمن يعرض عليه أولا مقعده من النار، ثم يقال له هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، والعكس بالعكس في شأن الكافر. ونؤمن كذلك بالنعيم الذي يكون للمؤمن، فيفسح له قبره مد بصره، ويأتيه عمله الصالح في صورة رجل حسن الثياب حسن المظهر طيب الريح. ونؤمن بعذاب الكافر عياذا بالله تعالى من ضربه وتضييق قبره عليه ونحو ذلك مما ثبتت به النصوص. فلا بد أن نؤمن بهذه المسألة العظيمة، هذا هو الذي تقتضيه النصوص الشرعية، والمخالف في ذلك هم أهل البدع. نسأل الله عز وجل أن يقينا البدع كلها صغيرها وكبيرها. نقف هنا إن شاء الله. نعم. ضمة القبر فيها خلاف من جهة المؤمن، هل هي مؤذية؟ لا أنا فهمت من عباراتك السابقة أن هناك خلافا في الضمة أصلا بالنسبة للمؤمن، هل يضم أم لا؟ هذا لا أعرفه عن أحد من العلماء. هل يكون فيها أذية أم لا؟ الذي أعرفه من أقوال العلماء أن الأمر لا يكون كذلك، لا يكون فيه أذى بالنسبة للمؤمن إن شاء الله، وإنما هذا أمر لا بد منه. وأذكر في الحديث ولا يحضرني الآن مدى صحته، أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمة القبر هذه: لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. فليتحقق من صحة هذا الحديث، فإنه دليل واضح على أن ضمة القبر لا بد منها في حق كل أحد. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الفتن والشرور كلها.